جمع شهادات حول هجرة الفلسطينيين عام 1948 الجامع محمد مصطفى المصري. الراوي قاسم راغب ديب، تولد عام 1922، قرية عمقى الفلسطينية، قضاء عكا. تفضل أبو محمد.
نعم، أنا اللي بعرفه من قبل الانكسار عن وضع قبل انكسار تركيا اللي كنت أفهمه من حياة أبوي بأثناء الحرب ما بين تركيا والحلفاء الاستعماريين، اجتمعوا الحلفاء مع حياة الشريف حسين، هذا كان عامل أمير بالسعودية، شبه والي على السعودية، هذا الشريف حسين جد الملك عبد الله بيكون، اجتمعوا فيه وبلفوه واقنعوا على اساس يقف لجانبهم ضد تركيا، ووقف باثناءها لجانب الحلفاء ضد تركيا. اخيرا الحلفاء انتصروا على تركيا، بعد ما انتصروا على تركيا ورحلوها عن البلاد العربية، كانت الحلفاء موعد الشريف حسين يجعلوه ملك على فلسطين والأردن وسوريا، صار طالب بتنفيذ الوعد تبع الحلفاء. من مين؟ من الإنجليز. الإنجليز من لعانته ولؤمه في واحد كان اسمه عبد العزيز سعودي، جد هدول آل سعود، اسمه عبد العزيز سعودي، كان شبه أمير، يعني شبه أمير بسيط على البادية تبعته. اجتمعت الإنجليز فيه وعبقوا له فكرهم وقالوا له قوم ضد الشريف حسين وقوم بثورة ضده وهشوا من السعودية. هذا شو قولوا هنا بهاي البلاد؟ ورحنا من مدك بالأسلحة، ووقف لجانب الإنجليز والإنجليز مدته بأسلحة لعبد العزيز السعودي وقام بثورة ضد الشريف حسين وهش الشريف حسين من السعودية، وهش الشريف حسين من السعودية ولو أمير على السعودية لعبد العزيز. أخيرا الشريف حسين ضيعوا من الطريق بطريقة السم وضيعوا من الطريق، طلع مرة منه الملك عبد الله وفيصل، فيصل حطوه بالعراق وعبد الله عملوه شبه ملك في الأردن. المهم بالنسبة للملك عبد الله كانت تقريبا بسنة ال 28-29 بهالمعدل، بعدين قام الشعب الفلسطيني بحركات لما الحلفاء والإنجليز جاء صارت تجيب من اليهود على فلسطين وتفطنها بفلسطين، قام الشعب الفلسطيني وزعماء الشعب الفلسطيني بحركات تقوم بشكل ثورة ضد اليهود. أخيرا انتشرت الثورة الفلسطينية وقامت ضد اليهود وصارت ثورة بفلسطين ضد اليهود، ولكن الإنجليز لا يزال يتم دعم اليهود ضد الثورة الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني. وفي أغلب الأحيان أنا كنت صرت واعي بثورة 1936 عندما يطلع المسلحين من عمقى لمعركة أو لبلد تاني، أنا حكيم وأرتغم إني أحمل السلاح وأمشي مع الثورة، أمشي مع الثورة، لأنه صرت واعي بهذاك الوقت بثورة 1936. فبالنهاية اتوصلنا بالثورة لحد الحرب العالم الثاني. عندما قام ونشب الحرب العالم الثاني، الإنجليز من لعنته ضغط على الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية ورغمها للردخان، وخمد الثورة الفلسطينية، وخمد الثورة الفلسطينية الإنجليز. بقيت الحالة باضطهاد مع الشعب الفلسطيني لغاية أوائل 1948، عايش الشعب الفلسطيني بحياة اضطهاد بالنسبة لضغط الإنجليز وحكومة الإنجليز. نسبة لحياته المضطهدة رد خام بثورة ضد اليهود بأوائل 1948، وعلقة الثورة بين الشعب الفلسطيني وبين اليهود. لكن الإنجليز من لقمه من ردخان الأنظمة العربية للاستعمار، بإدعم اليهود ضد الشعب الفلسطيني، وبهدفه بده يسلم فلسطين وطن قومي لليهود، لأنه عاطي موعد لليهود سابقا يسلم فلسطين وطن قومي لإلهن، وحقق لهم هاي الأهداف وهذا الوعد، وضغط على الشعب الفلسطيني بعدم مناصرة الأنظمة العربية بالمعنى الصحيح، مناصرة بإخلاص، رغم الشعب الفلسطيني يتوصل للي يتوصل من ناحية التفريد وعدم التفريد. وصار بالشعب الفلسطيني هذا اللي صار، وسلم فلسطين لليهود وجعلوا كشبه وطن قومي لليهود. فنتيجة هاي السياسي ونتيجة عدم توحيد الأنظمة العربية بمعناها الصحيح وإخلاصهم لشعوبهم ولمناصرة شعوبهم، اليهود حققت رغباتها وتوصلت لهذا النفوذ في البلاد العربية. ومع الأسف، مع الأسف الشديد، لحد الآن بعدنا من آسي الآلام والهموم لإنقاذ وطننا. العمل بالله. احنا ما بنقطع عملنا من جهة النشر للإسلام، لابد منه هذا. ونحن كنا نسمع انه الإسلام لا تزال تقاتل اليهود الى يوم الدين، لا تزال الإسلام تقاتل اليهود الى يوم الدين، وبالنهاية إن شاء الله النصر بيكون حليفة الإسلام. وهذا عملنا ما بتزحزح من عقائدنا ومن ضميرنا، لابد إن شاء الله ما نتوصل له ويتحقق لنا هذا الشيء. عن وضع بادئ وعي ونشأتي بعنقة، كيف وضعها كان وكيف تفاصيلها. انا بذكر دخلت للكتاب سن 29، من سنة 29 لغاية 34. من 34 حصل حادث عنا كنت انا واولاد من امثالي من جيلي نلعب بقلال مع جينة اخوي الكبير اسمه فضل علينا، واحنا عم نلعب بقلال طالع ينام بالاوضة الفوق. لما شافنا عم نلعب قعد على الحجر وقعد يتفرج علينا، واحنا قاعدين عم نلعب نط شخص اخر قاعد مع جنب فضل اخوه اسمه احمد سرحان. قلت قام نط ولد من الاولاد اللي عم بلعب انا وياه نقلال، قال صبت الجول؟ قلت لا ما صبته، نط اللي قاعد مع جنب فضل. قال لا صابه. قلت له ولك يا اخي انت قاعد عندك شو شوفك فيه انه صابه؟ قال لي يعني ندمك اني اعمى ما بشوفش؟ قلت له اعمى ما بتشوفش. قام بده يقتلني، اتنطح له اخوي منه اتقاتلوا مع بعض كانت ظهرة هواي من اخوي فضل اللي هو الكبير، ضربوا شكين كانت نتيجتها نهاية أجل الزلم الثاني اسمه أحمد سرحان. ولأجل وقوع هذا الحادث انفصلت عن الكتاب وما عدتش واصلت الكتاب. بقيت لغاية الثورة اللي حلت فينا وكانت نتيجة خروجنا من وطننا. حصلت معركة في الكابري، حملت السلاح ورحت حضرتها. وكانت المعركة شديدة وانقتل فيها هذيك المعركة من فوق 99 يهودي في معركة كابري. وبالنهاية وقفت المعركة وانفصلت المقاتلين عن بعضها. صار معي حادث بثورة 36، رغموني حملت السلاح وطلعت مع الثوار بقيادة الشيخ أحمد توبي وحياة أبو محمود الغز، كانوا قيادة الثورة بثورة 1936. طلعنا على بلد اسمه عراب في البطوف، واحنا في البلد طلعت رصاصة عفوية معي بالنسبة لعدم وعي وإدراكي بالمعنى الصحيح لحملان السلاح وعدم حملان السلاح. من طلعت الطلقة من إيدي عفوية على كل حال إنني رايح أسمح لك بهاي المسؤولية، لكن نادي تاني لازم يكون منتبه وما تعيد هيك شغلات. قلت له أمرك يا حضرة القائد، وهذه صارت معي بثورة 1936. عمل حساس بالمعنى الصحيح صار منه ما صار، لأنه البلد عمقه كانت دائما تحافظ على الهدوء وعدم الشغب. لأجل هيك كانوا ما يقوموا بأي عمل إلا وقت الحالات الاضطرارية. معركة الكبري كل ولاد عمقى حضرتك، مش أنا لحالي، كل ولاد عمقى كانت حضرتك. وانقتل فيها هذيك المعركة 99 يهودي وما ينوح حتى. لكن شو بدنا نعمل بهالأنظمة تبعتنا؟ الله يهدينا ويصلحنا ويظهرنا قاضي مؤمن صادقة بإيمانة تقودنا وتقود هاي الأمة الإسلامية لإعادة عزتها وكرمتها. هذا اللي بنطلبه من الله سبحانه وتعالى، واللي هو هذا اللي توصلنا له. إذا بدنا نيجي نتصارح مع بعضنا يا عمي، اللي توصلنا له من ناحية الفشل والخذلان والاضطهاد اللي احنا واقعين فيه، والله يا أبوي نتيجة ضعف إيماننا وكوادنا. مين هو اللي موجد هذا الشيء؟ هي قادتنا، لأنه المسؤولية تتعلق بالقادة مش بالرعية بالأفراد. الله يظهرنا قادة مؤمنة صادقة بإيمانة تقود هاي الأمة وتعيد عزة الإسلام وكرامة الإسلام بجاه حبيبه محمد. الإسلام لو في عند قاضي مؤمن صادقة بإيمانه مضبوط، في قوة تقدر تخذلها أو تسيطر عليها. لا يمكن والله، لو بيسمع الكفرة كله اللي على الأرض ما فيها تسيطر على الإسلام وتخذل الإسلام. لكن هذا المسار يا أبو، هذا اللي بعرفه شرحت عنه وبينت عنه من ناحية الأول والآخر. ضرب الدير ياسين بلغت مسامع الشعب الفلسطيني بوجع عمي، من ناحية كسران العرض وكرامة النساء الإسلامية في فلسطين. لما هاجمت اليهود دير ياسين انتشرت على 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 المقاتلين بدير ياسين، ما خلوا لا عرب نساء ولا خلوا بنات ذات جمال الا ما خدوها، وهذا الشيء بلغ مسامع الشعب الفلسطيني كلياته. ونتيجة هذه هواية هاي البلد أرمت الرعب بقلوب الشعب الفلسطيني كلياته، وصارت الضياع بفلسطين، يعني أي ضياع تتهاجم من قبل اليهود صار أهاليها الأغلب تهرب هي ونسائها بدون قتال وبدون مقاومة، وفي من يقاوم لحد النهاية، يقاوم لحد ما انه يتقهقر وينغلب على امره ينسحب. فهاي نتيجة وضع تشغيل الشعب الفلسطيني بهذا الشكل بالدرجة الاولى، اللي هو تسبب واوجد والقى الرعب في قلوب الشعب الفلسطيني، هي ضرب الدير ياسين، لانه ضرب الدير ياسين كانت مؤلمة جدا. عندما دخلوها اليهود ما خلوا امرأة ذات جمال إلا ما أخذوها وافترسوها وكسروا عرضها. اليهود إلى عمقى أجت أهل كوكات وأهل الشيخ داود وأهل دنون وأهل الغبشي كلها تعالى عمق هاربي من اليهود، وعمقى شرحه دخل عليها الرعب كمان نفس الشيء مثل ما داخل الرعب على أهل كوكات وأهل الغبشية وأهل الشيخ داود، نتيجتها من معركة وقوع معركة الكابي. بالنسبة لاشتراك أهل هاي الضياع كلها مثل عمقى وكوكات والغبشية والشيخ داود كانوا مشتركين في هاي المعركة، دخل عليهم الوهم عندما الإنجليز دعم اليهود الدعم ومدن بأسلحة يعني حديثة تختلف عن أسلحتنا، سيطروا على المنطقة ووقعوا الرعب بقلوب الشعب، والشعب صفى يعني ينسحب ويهرب خوفا على كرامته وعلى عرضه. ومن جملتها طلعنا هاي الطلعة بها الشكل وبها النسبة، مثلنا مثل غيرنا، حسابا وخوفا على كرامتنا وعرضنا. انسحبنا هاي الشعبي من جملة هاي الناس وانسحاب هاي الناس، طلعنا على الدير مضينا يومين ثلاثة، بعدين طلعنا من الدير على 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 لبنان. تلاقونا الأنروة بالشوادر وما شوادر، وصاروا سلموا شعب شوادر والأرياح والعواصف تطير الشوادر، وحالي كانت حالي مؤلمة جدا مع الشعب، وياما آسى الآلام والهموم الشعب الفلسطيني في بادئ الأمر، لحد ما توصلنا لهذه الأيام ولهذه الحالات. ولاقتنا الأنروة بشوادرها وبطحينها وبالمواد اللي كانت تجيبه للشعب الفلسطيني، وسكنتنا بالشوادر، فياما آسينا الآلام والعذاب تحت الخيم وتحت الشوادر. وصفى الواحد محكوم انه بده يدور على عمل وينتج منه معيشة أولاده وأهل بيته وعائلته بأي وسيلة كانت. هذا يشتغل بالطرية، هذا يشتغل بالرفش، هذا يشتغل بالأشغال الشاقة. أنا شخصيا شو بدي أشغل ما شو بدي أشغل ما فكرت إلا بدي أشغل في أتاجر في البقرات وباللحمات. صرت أبيع وأشري بالعجل ببقرة اللحم ببقرة الحليب، وأسعى وأعمل كل جهدي لأطلع معيشة بيتي وأستر بيتي ومستقبل بيتي. وأكلت وقت طويل معنا في هذه الحالات وفي هذه إنه توصلنا لهذه الأيام المذلة، الأيام الكئيبة والمحزنة لوجودنا بحياة ذل واضطهاد. الحياة اللي عايشها بالاضطهاد والذل الفلسطيني ما بنحمل ولا بنطاق، ولا في مخلوق بيقدر يحمله. فأنا دائما برددها وبقول يجب على الشعب الفلسطيني أن يهب هب وحده ويطالب الأنظمة العربية ككل إنه يابا أنتم عم بتعاملونا هذه المعاملة بهالشكل ليش؟ إذا كنكم مضغوطين مننا ومش غاضين تتحملونا، حملونا ببواخر وجدتونا في البحر وخرجوا من همنا ومن مدعنا. يا إما إنكم بنصفونا وبتعاملونا كمعاملة مواطنين، ليش حتى تعاملونا هاي المعاملة الكئيبة اللي إذا الإنسان عم بيموت ما بيشوف لا أخوه ولا بيشوف ابنه ولا بيشوف ابن عمه؟ هذه حياتنا ما لنا حياة. وأول ضيعة أو أول قرية دخلناها في لبنان احضينا مع أهل إرميش وعيت الشعب، الأخلاق والمعاملة كانت غير مقبولة وغير مرضية من ناحية إنسانية وعدم إنسانية. ثم بعدين انتقلنا من إرميش وعيتا إلى كفرة ويعتر، وبقينا كمان مدة بهذه الضياع نوعا ما أصلح أخلاقيا وإنسانيا من بادئ الأمر. ثم بعدين انتقلنا إلى جوية، كمان مضينا مدة بجوية شرحوا يعني أخلاقيا ومعاملة مقبولة شوي عن بادئ الأمر لحد ما توصلنا لهذا المخيم. هذه كانت حياتنا وهذه كانت طوالي إلى مخيم نهر البار. سلمونا شوادر وقعدنا بالشوادر وابتدأنا نعيش ونمضي الحياة المسمومة والحياة المؤلمة تحت الخيام والشوادر، لأنه حياة الشادر ما حياة أبدا نهائيا، حيث أنه أحيان يطير الشادر عن العين، أحيان ننصفون سبته، أحيان نلاقي الضغط الحم والشوب ومآسي الساعة والسريع الشديد. كانت حياة الإنسان بالشادر ما فيها ألم منها لحد بعد ما الله سبحانه وتعالى عنا وتوصلنا لنتيجة بناء هذه البيوت اللي إسه حاليا عايشين فيها وسكننا فيها. أنا سنة 72 في إلي أخت الكبيرة كانت خادمية بفلسطين، هي ولادة ومحبة لإلي من صغري، محبة غريبة الشكل، وكانت تحبني أكثر من إخوتي كلات نسبة لمحبتها إلي. رغمت أولادها يعملوا لي موافقة. سنة 72 بعثوا لي موافقة ونزلت عن طريق الأردن. قعدت بالأردن حوالي تقريبا عن 10 أيام بفندق النصر لحتى أجاني الكارت هذا اللي من قبل إسرائيل، ودخلت عليها ورحت لعندنا على ترشيحها وكفر ياسين، وعادت عندي شيء 20 يوم وحاولوا حتى يخدوني على عمقى، شدوا كتير في روتين على عمقى ما بصل ولا بروح. ليش يا خالي؟ ما ليش يا خالي؟ كيف يا خالي إذا قلبي من بعيد محروق على عمقى؟ فكيف بدي أصل عمقى وشاهد عمقى مدمرة وما فيها إلا جبل؟ كيف بدي يصير في حالي؟ لأجل هاي النقطة ما كنتش أنزل على عمقى ولا أصل على عمقى. وأخيرا بعد ما مضيت شي 20 يوم عندن وروحت، قبل 3 سنين ردت عودت بعتولي موافقة ونزلت كمان. قبل 3 سنين كان 96 تقريبا. على المدن ما رحت إلا على نابلس، خيطولي أواعي ولاد أختي بنابلس، ومن بعد ما فصلوا الأواعي علي طلعت على القدس. صليت بجامع الأقصى ومضيت هذاك النهار بالقدس، وتاني يوم رجعنا لترشيح على عند أختي. وغيرها ما كنت أروح على بلد أبدا شيء سوى على نابلس وعلى القدس بس. وهذا اللي صار معي بعدك المشوار. ونفس الشيء المشوار الأخير هذا اللي رحته قبل 3 سنين كمان نفس الشيء، ما رحتش إلا على نابلس وعلى القدس. حاولوا أولاد أختي، حاولوا كتير قليل لحتى يأخذوني ويجولوني على المدن وعلى هون وهون وهون، لكن ما بروح ولا بي. مضيت هال10-12 يوم عند أولاد أختي بترشيحة وبفرسيف، وبالنهاية سحبت حالي وروحت. من ناحية العودة لفلسطين تمنياتي ورغبتي أعود عليها وأعيش هالعمر وبقية العمر حياة مواطن كما كنت مواطن سابقا في فلسطين، وما أموت إلا على أرض فلسطين. لكن إذا بدي أرجع وأكون محروم من وطني ومن بيتي، لا ما بدي العودة على فلسطين. إذا بدي أكون محروم من بيتي من وطني ما بدي العب على فلسطين لا بالسير ولا فليس نهائيا. اما اذا بالله سبحانه وتعالى بكتب لي نصيب وبعيدني على فلسطين لوطني وبيتي، هذه تمنياتي ومنيتي ان اعود الى بيتي والى وطني وبقي بقيت العمر بوطني وما اموت الا بوطني وعلى ارض وطني. هاي تمنياتي ومنيتي. ابن الصلاة والسلام لما رغموا بني قريش للخروج من مكة اشتغم وخرج، عندما خرج صعبت عليه خروجه من مكة وقال يا مكة والله يا غالي علي والله يا عزيز علي لكن انا اشتغمت على خروج مكة. وهكذا نحن كمان نفس الشيء، خروجنا من وطننا صعب علينا لكن اشتغمنا رغم إرادتنا الخروج من وطننا. الله ينتعم من اللي كانوا سبب لخروجنا واخرجونا منه لوطننا. مضاف اللي كان فتح عبون الله يرحمه، وأبني الأهو الجرن اللي كان عنده طلعت في الأهو من وانا ابن 10 سنين وبقيت متولع فيها لغاية محلت فينا النكبة اللي هي كانت سبب لخروجنا من وطننا وابعدنا عنه. الله ينتقم من كل كان من كل من كان سبب لابعدنا عن وطننا. وبيت بتولع فيها القهوة ولا حد الآن، وأنا مواظب على استعمالها وما في أقدر أقعد بلا القهوة. هذه بالنسبة للقهوة. بعدني لحد الآن لا أزال مواظب على المضافي وعلى استعمال القهوة وعلى إكرام كل واحد بيدخل بيتي. التقاليد العربية والأصيلة ولتراث آبائنا وأجدادنا بعدني لا أزال محافظ عليها ومواظب على استعمالها، ولا أزال طالما أنا على قيد الحياة لا يمكن إني هقعد بلاها. النقطة بالنسبة لإلي وللمستقبل دائما هذه بتذكرني بتاريخ حياتي وبالماضي تبعي وتبع حياة أبوي وبالتقاليد العربية الأصيلة وبالمبادئ العربية الأصيلة، لأنه كانت هذه العادات صفات كل واحد صاحب بيت ويكرم ضيفه ويسقي قهوة لكل إنسان بدخل بيته، ولا يمكن نقدر نقعد بلاها هذه ونتركها من بيوتنا طالما احنا على قيد الحياة، لأنه هذه من التراث القديم لآبائنا وجدودنا.